ولعلنا نكتفي بما أوردناه ونجيب على ما تيسر من الأسئلة قبل الأذان. وأبدأ بسؤالين. سؤال الأول سؤال البارحة الذي وقفنا عنده، وهو يتعلق بمن أودع ماله في بنك ربوي جاهلا ثم علم أنه لا يجوز وقد أضيف إلى ماله خسائر كثيرة يسمونها الفوائد وزاد المال، فماذا يصنع في هذا المال؟ قلنا إن كان قد تصرف في المال بأكل أو شرب أو بيت اشتراه، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه فيه شيء، فلا يلزم أن يبيع البيت ولا يلزم أن يبيع السيارة ولا يلزم أن يبيع الكتب. أما إن بقي المال بعينه فليس له إلا رأس المال. طيب ماذا يصنع في هذه الزيادة؟ إن كان ملزما بأخذها فإنه يأخذها ويصرفها في مصالح المسلمين العامة، والصحيح أنه يصرفها في مصالحهم العامة غير الكريمة كالطرقات ودورات المياه، لا يصرفها في مسجد ولا في طباعة كتاب ولا في طباعة مصحف لأنها مال خبيث، وإنما يصرفها في المصالح الممتهنة. طيب هل يصرفها على أقاربه؟ نقول لا، وإنما تصرف في مصالح عامة للمسلمين وتكون هذه المصالح ممتهنة. السؤال الثاني، قال لي أحد الإخوة الآن سألني سؤالا يتكرر في كل يوم، وهو هل يلزم أن أبقى في المدينة 8 أيام؟ والجواب أنه لا يلزم بل لا يسن بل لا يشرع. السلام عليكم. لا يشرع أن يبقى في المدينة 8 أيام تخصيصا من أجل العدد، لأن الحديث الذي يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، الحديث ضعيف جدا ولا يصلح أن يحتج به. طيب هل ورد التقييد 40؟ نعم ورد التقييد 40، لكن ليس خاصا بالمدينة وإنما في كل مسجد في الدنيا. طيب هل قيدت 40 بشيء؟ هل قيدت 40 بشيء؟ بيوم؟ بشهر؟ بسنة؟ استظهر بعض أهل العلم أن ما يصلح من الروايات ليس فيه تقييد، وجاءت رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، وهذه الرواية ضعفها كثير من أهل العلم وحسن إسنادها بعض المحققين كالشيخ الألباني رحمه الله عز وجل. فهذه الرواية وإن قلنا بثبوتها ليست خاصة بالمدينة، بل معناها أن التزام الإنسان لصلاة الجماعة، وهذا خاص بالرجال، مع الإمام من أولها علامة خير فيه، يستحق بها هذا الفضل، وهو أن تكتب له البراءتان. نعم تفضل.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بعلمك، وغفر الله لك ولوالديك وللمؤمنين.
آمين.
فيما يتعلق بالذكر الرضيع، هل يجرد من المحيض؟
نعم يجرد من المحيض بالنسبة للذكر، أما الفتاة الصغيرة فلا تجرد، ولكن كما قلنا يستثنى ما يسمى بالحفاظ ولا فدية فيه، لأنه لمصلحة المسلمين العامة حتى لا يلوث المطاف والمسعى وغيره لو لم يجعل هذا الحفاظ. نعم.
ذكرتم أحسن الله إليكم أن فعل المحظور بالنسبة للصبي يعد خطأ.
نعم.
فما حكم ترك الواجب؟
عمد الصبي خطأ كما قررنا في المحظورات. طيب إن ترك الواجب، لا عذر في ترك الواجبات في الحج، لأن من ترك الواجب ناسيا فعليه الدم، من ترك الواجب جاهلا فعليه الدم، وإذا ترك الصبي الواجب فعليه دم، عليه دم. نعم. لكن هناك مسألة، هنا مسألة نشير إليها، وهي إذا عجز الصبي عن إتمام النسك، لم يستطع أن يتم النسك، فالمختار أنه لا شيء في هذا. الصبي إذا عجز عن إتمام النسك، رفض وأبى ولم يستطع معه والده شيئا، فالمختار وهو مذهب الأحناف وهو الأقرب أنه لا شيء عليه، أنه لا شيء عليه. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول السائل: هل على الحجاج أن يصلوا الصلوات في أيام التشريق قصرا بعد رمي جمرة العقبة في اليوم الثامن؟
نعم، السنة في منى القصر في وقت الصلاة، سواء كان في اليوم الثامن أو في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر. نعم.
تقول السائل: هل الذي عليه قرض من البنك يجوز حجه؟
ذكرنا هذه المسألة، وذكرنا مسألة الدين، وإذا كان مقسطا ولا يعارض الحج فهو لا يسقط الوجوب أصلا، وإذا كان يعارض فقلنا الأولى ألا يحج، فإن حج فحجه صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لأهل مكة عمرة؟
هذه مسألة نزاعية بين أهل العلم، هل يجب على أهل مكة أن يعتمروا؟ وإذا قلنا بعدم الوجوب فهل يستحب لهم أن يعتمروا؟ فبعض أهل العلم يقول لا تجب العمرة على أهل مكة ولا تستحب، وبعضهم يشدد فيقول هي غير مشروعة أصلا، حتى الجواز ليست جائزة، والذي يظهر والله أعلم أن العمرة ليست واجبة على أهل مكة، لكنهم يدخلون في الاستحباب لعموم الأحاديث المرغبة في العمرة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم التمتع بالحج؟
سيأتي إن شاء الله. والتمتع هو أفضل الأنساك، والأفضل لمن لم يسق الهدي من بلده أن يحج متمتعا، بأن يبدأ بالعمرة أولا ثم يأتي بالحج بعد فراغه من العمرة، ولا يرجع إلى بلده بين الحج والعمرة. والتمتع أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه به، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرشد إلا إلى الأفضل. وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فالتمتع أفضل وليس بواجب كما سيأتينا إن شاء الله. ليس التمتع واجبا بل يجوز الإفراد ويجوز القران ويجوز التمتع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لكن التمتع أفضل. وسنحقق هذه المسألة إن شاء الله في شرحنا للكتاب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: رجل حج حجة الإسلام ثم أراد أن يتطوع مرة أخرى، فما هو الأفضل، أن يحج مرة أخرى أو يتصدق بذلك المال على الفقراء والمساكين؟
إذا استطاع أن يجمع بين الصدقات والحج فإنه يجمع بينها، وإذا لم يستطع عنده مال إما أن يحج به وإما أن يتصدق به، فأيهما الأفضل؟ بعض العلماء يقول الأفضل أن يحج، لأن فضل الحج عظيم ويرجى فيه تكفير الذنوب. وبعض أهل العلم يقول الأفضل أن يتصدق، لأن الصدقة نفعها متعدي، والمتعدي أفضل من القاصر. الذي يتعدى إلى الآخرين أفضل من العبادة القاصرة. والمختار أن الإنسان فقيه نفسه في المسألة، فإن رأى حاجة قائمة للصدقة وفيها نفع كدفع ضر عن مسلم أو شيء من هذا القبيل فإن الأفضل أن يتصدق. وإن كانت الصدقة صدقة معتادة فإن الأفضل أن يحج لعظيم فضل الحج. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: يلتمس منكم أن تعيدوا كيفية الوقوف لرمي الجمرات.
سنقولها إن شاء الله مرة يعني أخرى، ونحن بالأمس قررناها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم حلق اللحية ونزع الحجاب بالنسبة للمرأة من أجل التقاط الصور لإخراج جواز السفر أو بطاقة التعريف، خاصة إذا كان هذا الأمر مما يخص الحج؟
لا يجوز للرجل المؤمن بالله واليوم الآخر أن يحلق لحيته، لأن نبيه صلى الله عليه وسلم أمره بإعفائها فقال: اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، وفروا اللحى، اكرموا اللحى. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المؤمن محترم، والأمر الأصل فيه الوجوب، والمؤمن مأمور بأن يستجيب للرسول إذا أمره، وفي ذلك طيب الحياة. فالواجب إعفاء اللحية. فإن أراد الإنسان أن يستخرج جواز السفر ليحج فقيل له القانون ثم نعود ونتركها، نقول: يا أخي ثق أنك إن تركت حلق لحيتك ولم يتيسر لك الجواز، جواز السفر لتحج، أنك تحصل على أجر الحج وأنت في بلدك. إن صدقت مع الله وعزمت على الحج صادقا لكن منعك أنهم أمروك بمعصية الله، فإنه يكتب لك الأجر، أجر الحج. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي فيه ربه، ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا. ورجل آتاه الله فهذا بأفضل المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. فأنت وأن تريد الحج لكن منعك هذا المانع فأنه يكتب لك أجر الحج إن شاء الله، ولا حاجة لأن تعصي الله عز وجل. أما مسألة كشف الوجه للمرأة من أجل الجواز، جواز السفر، فإن أهل العلم قد رخصوا فيه، وصدرت فتوى من اللجنة الدائمة قديما في هيئة كبار العلماء بجواز هذا لوقوع النزاع في المسألة بين أهل العلم ولتحصيل هذه المصالح المتعلقة بالجواز كالحج والسفر للعلاج ونحو هذا. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يجوز لمن حج عن الغير اشتراط مبلغ مالي محدد خاصة إذا كان بحاجة إلى هذا المال؟
يقول أهل العلم من حج ليأخذ فلا يجوز، ومن أخذ ليحج يجوز. يعني الذي يحركه للحج المال، ولولا المال ما حرك نفسه للحج، فيأخذ وحجه من أجل المال فهذا لا يجوز، وهذا فاسد النية. أما إن كان يأخذ ليحج مسكين لا مال عنده ويريد أن يحج، فهو يأخذ من أجل أن يشارك الحجيج الحج، فهذا جائز، ويجوز أن تعطيه ولو زيادة ويأخذه هنيئا مريئا. لكن أن يتاجر بالحج ويشارط ومراده المال لا الإحسان ولا الحج فهذا لا يجوز.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. جاءت أسئلة كثيرة فيما يتعلق بأن الكفار هل هم مخاطبون بأصول الشريعة أم بفروعها، وهل يجب هل يقال أن الحج لا يجب على الكافر والكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح؟
نعم، الكفار مخاطبون بالشريعة أصولا وفروعا، لكن الأحكام لا تلحقهم إلا بشرط الإسلام. الكافر مخاطب بترك الزنا، مخاطب بترك شرب الخمر، الكافر مخاطب بترك الزنا، مخاطب بترك شرب الخمر، مخاطب بالصلاة، لكن الأحكام لا تلحق إلا بشرط الإسلام، فلا بد أن يأتي بالإسلام وهو مخاطب ومعاقب على ترك الفروع والأصول، لكن لحوق الأحكام به مشروط بوجود الإسلام. ولكن نحن قل لا يجب عليه الحج من باب إلحاق الحكم لا من باب الخطاب، هو مخاطب بالحج لكن إلحاق الحكم به لا يكون إلا بشرط الإسلام.
يقول هذا السائل ما حكم صيام الحاج؟
المسافر إن كان يشق عليه الصوم فليس من البر أن يصوم، لا فرضا ولا نفلا. أما إن كان الصوم لا يشق عليه فله أن يصوم، سواء كان فرضا أو نفلا، كان يصوم مثلا الاثنين والخميس ما دام أنه لا يشق عليه والحمد لله.
يقول هذا السائل: إذا نوى الرجل الحج المفرد ثم ذهب إلى مكة فطاف وسعى ثم حلق رأسه، هل يمكن أن ينقلب حجه إلى تمتع؟
هو أولا لماذا حلق رأسه؟ هو مفرد طاف وسعى وحلق رأسه، سنسأله لماذا حلقت رأسك؟ قال: أنا حلقت رأسي لأني أردتها عمرة. قلنا: طيب، إذا أصبحت عمرة وأنت تدخل بالحج بعد هذا وأنت متمتع. قلنا له: لماذا حلقت رأسك؟ قال: والله ما أدري، رأيت الناس يحلقون فحلقت، أظن أن كل من طاف وسعى يحلق. طيب، أنت تريد عمرة؟ قال: لا، أنا مفرد. فحلق جاهلا، فهذا لا يلزمه التمتع بل باق على إفراده، وحلقه لرأسه لا شيء فيه لكونه جاهلا. لكننا ننصحه، نقول: اقلبها الآن عمرة وتمتع أحسن. ولا نزال ننصح بهذا حتى يقف الحاج بعرفة، فإذا وقف الحاج بعرفة فات وقت القلب. فنقول: انتبهوا يا إخوة، من حلق رأسه خطأ وهو مفرد أو قارن لا يلزمه التمتع ولا شيء عليه في حلق رأسه، لكنه ينصح بجعلها تمتعا. نعم.
يسأل عن حكم تحية المسجد وحكم الطهارة لمس المصحف.
أما تحية المسجد فسنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، والنصوص فيها واضحة في الأمر: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي رواية: فليصلي ركعتين، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى من جلس وهو يخطب الجمعة، فالأمر بها مؤكد جدا، ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يتركها، ولا ينبغي أن يجلس حتى يصلي ركعتين ولو كان في وقت النهي. وأما الطهارة لمس المصحف فالطهارة شرط لمس المصحف وليست شرطا للقراءة، فإذا كان الإنسان سيقرأ بدون مس سواء من ذاكرته أو من المصحف فلا تشترط الطهارة. يعني مثلا لو كان الإنسان عنده شخص آخر وقال له: افتح لي المصحف على سورة كذا، وفتح له وهو يقرأ ولا يمس المصحف، والآخر يقلب مثلا له المصحف وهو على طهارة، فهذا لا يشترط له الطهارة. أو كان يقرأ من ذاكرته لا يشترط له الطهارة. أما مس المصحف فلا بد له من الطهارة، وهذا قول جمهور أهل العلم. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جاءت أسئلة كثيرة فيما يتعلق بتارك الصلاة، فيقول السائل: ما المقصود بتارك الصلاة؟ هل الذي لا يصلي أصلا، أم الذي يصلي تارة ويترك تارة؟
نعم.
ويقول: هل الذي لا يصلي تساهلا منه ثم إنه يصلي في الحج، هل حجه باطل؟ وأيضا حديث: ولو لم يعمل خيرا قط، هل هذا يكون مانع من كفر تارك الصلاة؟ وإذا طيب، كان ترك الزكاة ليس بكفر، فلماذا قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانع الزكاة؟
نعم. هذه أسئلة وليست سؤالا واحد. أولا يا إخوة، ترك الصلاة درجات. الدرجة الأولى أن يتركها جاحدا لوجوبها، وقد يقول إنها سنة وقد يقول إنها طيبة، لكنه يقول ليست بواجبة. إن شئت صليت هذا طيب وإن شئت لم أصلي، فهذا كفر بإجماع المسلمين. درجة ثانية أن يقر بوجوبها ولا يصلي أبدا، وهذا قلنا المختار عندنا أنه كفر وأنه يكفر بهذا. الدرجة الثالثة أن يصلي ويخلي، يصلي فرضا ويترك فرضا، إن كان في العمل ترك الصلاة، وإن كان في البيت صلى الفرض الذي يأتي وهو في البيت، فيصلي ويخلي. وهذا اختلف القائلون بكفر تارك الصلاة هل يكفر أو لا، والمختار عندي أن من ترك فرضا متعمدا فقد برئت منه الذمة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ترك فرضا متعمدا فقد برئت منه الذمة، فإن عاد وصلى عاد إلى الإسلام. طيب، الذي لا يصلي ثم صلى هل يطالب بالشهادتين؟ الجواب أجمع أهل العلم على أن صلاته كافية في إسلامه، ما يحتاج أن يطلب منها أن يتشهد مرة أخرى، يكفي أنه صلى. طيب، الأخ يقول حديث ولو لم يعمل خيرا قط هل يكون مانعا من تكفير تارك الصلاة؟ نقول لا، لأن هذا الحديث وارد في زمن العذر حيث يرتفع العلم، ولا يعرف المسلم من الإسلام إلا الشهادتين، لا يعرفون صلاة، لا يعرفون صياما، ما بلغهم شيء، ولا يعرفون إلا الشهادتين. ففي مقام العذر لارتفاع العلم إما في آخر الزمان أو لحال الإنسان فإنه لا يكفر، إما في آخر الزمان أو حال الإنسان، إنسان أسلم قرأ عن الإسلام والشهادتين ومحمد صلى الله عليه وسلم فأعجب فأسلم، لكن لم يجد من يعلمه وبقي يوما يومين ومات، هذا مسلم في مقام العذر. أما إذا لم يوجد العذر، علم الصلاة لكنه تكاسل، فلا أعلم دليلا واحدا يدل على أن من علم بأمر الصلاة ولا عذر قائم عنده أنه لا يكون كافرا. وأما مسألة الزكاة فأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة، منع الزكاة اختلف في أهل العلم واختلف فيه السلف هل هو كفر أو ليس بكفر، والصحيح أنه ليس بكفر للحديث الذي أشرنا إليه، لكن إن تمالأ قوم على منع الزكاة فإنهم يقاتلون، ولا يلزم من هذا أن يكونوا كفارا. وقال بعض أهل العلم إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قاتلهم لأنهم جحدوا وجوبها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إنما هي واجبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فلما مات فليست واجبة، فجحدوا وجوبها فقاتلهم من أجل هذا. نعم،
أحسن الله إليك. وهذا سؤال يتعلق أيضا بترك الصلاة، يقول السائل فيه هل يحكم بكفر تارك الصلاة بمجرد تركها أم أنه يفترض في ذلك الاستتابة من القاضي أو الحاكم؟
لا شك أنه يكفر بمجرد الترك إذا لم يقم فيه عذر، لكن لا يقتل إلا بعد الاستتابة، فالاستتابة شرط لقتله كفرا، أما الحكم عليه بالكفر فإنه ليس من شرطه الاستتابة.
أحسن الله إليك، هل هناك فرق بين الغلام المميز وغير المميز بالنسبة للمحرمية؟
على الصحيح لا، على الصحيح أن الصبي لا يتحقق به المقصود من كل وجه، ولذلك لم يكلف، لا زال ناقصا ولو كان مميزا، ولذلك لم يكلف حتى يبلغ. فإذا لم يكن أهلا للتكليف فإنه ليس أهلا للمحرمية. نعم.
بالنسبة للولد إذا أمرته أمه أن يسافر معها كمحرم، هل يلزمه طاعتها؟
لا يجب عليه الحج، لكن يجب عليه الطاعة، فهو لا يجب عليه لكونها تريد الحج، لكن يجب عليه أن يطيع أمه. وشرط طاعة الوالدين يشترط لطاعة الوالدين شرطان مهمان. الشرط الأول أن لا يكون الأمر في معصية، فلو قال الوالد لولده يعني أنت أعفيت لحيتك، فهذا تشدد، أنت وهابي لابد أن تحلق اللحية، فإنه لا يطيعه. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والشرط الثاني أن لا يتضرر الولد، فإن كان الولد يتضرر فإنه لا يجب عليه أن يطيع. يعني مثلا لو أن شابا تزوج بامرأة صالحة متمسكة، فوالده لم يعجبه أنها ملتزمة بالحجاب ومتمسكة بدينها، فلا تختلط مع إخوانه ولا، فقال له هذه مثل الغراب، طلقها، ما نريدها، طلقها. لا يجب عليه أن يطيعه لأنه يتضرر بهذا. أو قال له والده أنت عندك مال، هاته أعطه لأخيك. يا أبي أنا عندي أسرة أنفق على أولادي. قال لا، هات المال أنت ومالك لأبيك، أعطه لزيد. لا يجب عليه أن يطيعه. وقد قال رجل للإمام أحمد رحمه الله إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي، أن أفارق امرأتي. قال لا تفارقها. قال فإن عمر رضي الله عنه قد أمر ابنه عبد الله أن يفارقها ففارقها. قال حتى يكون أبوك مثل عمر. عمر رضي الله عنه إنما أمره من أجل مصلحة شرعية، أما يأمر بما يضره وليس فيه مصلحة شرعية فلا يجب عليه أن يطيعه. نعم.
أحسن الله إليك.
فإن كان الولد يتضرر من سفره مع أمه إلى الحج فلا يجب عليه أن يطيعها، أما إذا كان لا يتضرر فيجب عليه أن يطيعها. نعم.
هذا حاج يسأل يقول لي مجموعة من الزملاء والمسؤولين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فإن عرفوا أني ذاهب للحج لاكوني بألسنة نابية، فأوهمهم أني ذاهب لبلد أوروبي للعلاج لأنهم يعرفون عني ذلك، فما حكم هذه الكذبة الاحترازية؟
أولا يا إخوة، ينبغي أن نبتعد عن الأوهام، فإن كثيرا من الناس يشكك في الناس دائما، يقول يحسدونني لا يريدون لي الخير، ولذلك قد يكذب دائما. فإذا رزق مثلا بمولود ذكر قال جاءتنا أنثى أو نحو هذا، ولا شك أن هذا لا ينبغي ولا يجوز الكذب في مثل هذه الحال. ثانيا، إذا كان هؤلاء فساقا فمن الغريب أن يحسدونه على الحج ولا يحسدونه على أوروبا، وإذا كانوا صالحين فأرجو أن لا يحسدونه. يعني إن كانوا فاسقين فغريب أنه إذا قال لهم أوروبا لا يحسدونه ويقول الحج ويحسدونه وهم فساق، وإن كانوا صالحين فالمرجو في الصالحين أن لا يقع منهم الحسد. ثالثا، على فرض أن الحسد يقع، فإنه يعرض ويستخدم أسلوب المعاريض والتورية ولا يستخدم الكذب. والمعاريض والتورية معناها أن يقول الإنسان قولا يفهم منه السامع معنى وهو يريد معنى آخر. عندما حدثت الفتنة بالقول بخلق القرآن، القرآن كلام ربنا تكلم به الله سبحانه وتعالى بحرف وصوت، لكن حدثت فتنة من المبتدعة بالقول بخلق القرآن وأن القرآن مخلوق والعياذ بالله. فالإمام أحمد رحمه الله في زمنه حدثت الفتنة فثبت على الحق وأن القرآن كلام الله، وأوذي وعدد حتى ذكر من ذكر سيرته أنهم كانوا يجلدونه بالصياط، فإذا تجرح جلده وضعوا الملح على الجرح من أجل أن لا يرتاح حتى يستمر الألم لعله أن يجيب، ومع ذلك ثبت على الحق رحمه الله رحمة واسعة، فهو صديق الأمة في وقت تلك الفتنة. فبعض الأئمة الشاهد بعض الأئمة استخدموا أسلوب التعريض والتورية، فكانوا يقولون القرآن والتوراة والإنجيل كل هذه مخلوقة، القرآن والتوراة والإنجيل كل هذه مخلوقة. السامع يظن أنهم يقولون التوراة والقرآن والإنجيل مخلوقة، وهم يقولون هذه الأصابع كل هذه مخلوقة. الإمام أحمد رحمه الله جاء رجل يسأل عن المروزي أو المروذي على اللفظين وهو من تلاميذه، ولا يريد المروذي أو المروذي أن يلقاه، فقال هل المروذي هنا؟ فوضع الإمام أحمد يده في أصبعه وقال إن المروذي ليس ها هنا، وما يصنع المروذي ها هنا؟ السامع يظن أنه ليس في البيت، والإمام أحمد يقصد أنه ليس في كفه. فهذه معاريض وتورية، يعني مثلا لو جاء إنسان يغتاب الناس وأنت لا تريد أن تجلس معه، جاء يطرق عليك البيت، فإذا رددته تسلط عليك عند الناس، فإنك تضطجع وتقول للولد قل له راقد، والناس عندنا هنا ولا أدري في كل مكان عندنا يفهمون من راقد نائم، والراقد في اللغة هو المضطجع ولو لم يكن نائما، فهذه تورية، فإذا احتاج الإنسان فإنه يستخدمها، وكفى بالمعاريض مندوحة عن الكذب.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، هل يشترط أن يسبق السعي طواف مثل أن يطوف الحجاج في يوم العيد وطواف الإفاضة، أن يطوف الحجاج في يوم العيد طواف الإفاضة ويترك السعي اليوم الثاني؟
الفقهاء يقولون من شرط صحة السعي أن يسبقه طواف، فلا يصح السعي قبل الطواف. فلو أن الإنسان ذهب إلى العمرة فسعى ثم طاف يقولون يجب أن يسعى مرة أخرى لأن سعيه غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد الطواف وقال خذوا عني مناسككم. والذي يظهر لي والله أعلم وستأتي المسألة أن السعي لا بد أن يسبقه طواف إلا سعي الحج فإنه مستثنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج. وإذا صح في يوم النحر فيصح في غيره لعدم الفارق. فلو أن الإنسان مثلا جاء يوم العيد ورأى الطواف، رأى في الطواف زحاما شديدا ورأى المسعى خفيفا، فذهب سعى وترك الطواف بدون طواف وجعل الطواف في آخر يوم، يصح على الصحيح لأنه قدم سعي الحج قبل طواف الإفاضة، وهذا صحيح ومن باب أولى ما ذكره السائل، لأن السؤال ينبغي أن يكون هل من شرط السعي أن يكون بعد الطواف مباشرة؟ يعني هل تشترط الموالاة بين السعي والطواف على صورة السائل؟ ونقول لا، لا يشترط في السعي أن يكون بعد الطواف مباشرة، بل لو فصل بينهما بفاصل طال أو قصر فإن سعيه صحيح. وإن كان الأولى أن يسعى بعد الطواف لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. التأخير والتقديم الذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان حاصلا لعذر الجهل، فهل يستوي الجاهل والعامد العالم فيهما؟
قول ابن عباس رضي الله عنه: ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال لا حرج لا حرج، ليس مقيدا، وإنما الذي تقيد وقائع الأحوال التي نقلت إلينا. وكون وقائع الأحوال قيدت لا ينفي هذا عموما ما نقله ابن عباس رضي الله عنهما، فكل تقديم أو تأخير في ذلك اليوم لا حرج فيه وإن كانت السنة الترتيب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، كيف يصح الحج عن الصبي والمجنون لا منه مع أن كل منهما لا يميز؟
أما المجنون فلا أعرف حجا يصح عنه، فالمجنون قلنا لا يجب عليه الحج ولا يصح منه الحج ولا يجزئه الحج. أما الصبي فنعم يصح منه الحج لكنه لا يجزئه عن الفريضة. يقول: كيف يصح؟ نقول: لماذا تضيق فضل الله؟ الله يوسع وأن تريد أن تضيق؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم ولك أجر، أن تريد أن تحرم الناس من الأجر؟ هذا فضل الله، فالله من رحمته بهذه الأمة جعل أبواب الثواب كثيرة جدا، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وجعل أسباب العقاب قليلة جدا، وجعل السيئة بمثلها، ويتوب الله على من شاء، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى.
ويقول في سؤاله الآخر: قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، كيف هذا والحلق يكون قبل الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟
المقصود بمحله على الصحيح من أقوال أهل العلم وقت حله، حتى يبلغ وقت حله، ووقت حله هو اليوم العاشر، فإذا دخل اليوم العاشر فقد بلغ الهدي محله. وقال بعض أهل العلم إن الآية في المحصر، وأن المحصر لا يحل له أن يتحلل إن لم يكن قد اشترط حتى يذبح، لكن الصحيح الأول أن المقصود بالآية هو وقت الحل وهو يوم العاشر، فإذا دخل يوم العاشر فقد تحقق المقصود. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه أسئلة تقول: هل حديث كيوم ولدته أمه يشمل الكبائر؟
إن كان الحج مبرورا فنعم، لأن من شرط الحج المبرور أن تكون فيه التوبة، لأن قلنا في الحج المبرور أن لا يعصى الله فيه بكبيرة، وأن لا يعصى الله فيه بصغيرة، وأن لا يكون الحاج مصرا على ذنب سابق ولو لم يفعله، فالحج المبرور متضمن للتوبة، فيكفي الحج بهذه الصورة بهدم كل الذنوب السابقة. أما إذا لم يكن مبرورا فلا بد أن تقارنه التوبة من أجل أن يهدم الكبائر. نعم.
تقول: هل مسجد الشجرة هو وادي العقيق؟
هو على وادي العقيق. نعم.
تقول: هل من قال بعدم الرمل بين الركن اليماني والحجر الأسود حتى في الأشواط الثلاثة صحيح؟
ما يظهر هذا وسيأتي إن شاء الله.
هل يكبر في آخر الطواف؟
نعم، كلما حاذ الركن الأسود، كلما حاذ الركن والحجر الأسود يكبر، هذا ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد نهاية الشوط السابع، ظاهر السنة أنه يكبر. نعم.
هل عند انتهاء آخر شوط من السعي يؤتى بالدعاء؟
نعم، كلما رقى الصفا يدعو، وكلما رقى المروة يدعو حتى في نهاية الشوط السابع.
هل يقال عند المروة نبدأ بما بدأ الله به؟
من أهل العلم من يقول إنه لا تقال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها لبيان الشرع لا ذكرا، يعني لا من باب الأذكار. ومن أهل العلم من يرى أنه يستحب أن تقال، والباب واسع، فمن قالها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها فقد أتى بخير.
أحسن الله إليكم. فيما يتعلق بمال الربا، يقول هذا السائل: شيخنا حفظكم الله، هناك من يرى جواز الاستفادة من المال المتحصل عليه في الربا بعد توبة صاحبه، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر أصحابه برد الأموال التي تحصلوا عليها في الجاهلية ولا إتلافها بعد إسلامهم.
الله عز وجل لم يجعل لمن تاب من الربا إلا رأس ماله، لا يظلم ولا يظلم. وأما الدليل الذي ذكره الأخ فنحن نقول به، لأن نقول الإنسان إذا فعل الربا مثلا وهو جاهل ثم تاب، فإنه لا يطلب منه ما مضى، حتى إذا بنى بيتا أو اشترى سيارة أو كذا لا نطالبه ببيع بيته أو سيارته. لكن نقول إن كان الربا موجودا مع أصل المال عنده فله رأس ماله فقط، وأما ما أخذه مما أسموه زورا وبهتانا بالفوائد فإنه يجب أن يتخلص منها. نعم.
صلى الله عليكم. ذكر فيما يتعلق بهذه المسألة قول الله عز وجل: يبدل الله سيئاتهم حسنات، يقول: فحتى المال الذي قبضه من الربا يصبح حسنات، فما توجيهكم لهذا؟
يبدل الله سيئاته حسنات فيما مضى، أما ما هو سيئها الآن فإنه لا ينقلب، وما حرم عليه ابتداؤه حرم عليه استدامته. هو الآن يحرم عليه أن يأخذ الربا، فيحرم عليه أن يستديم الربا، لأن الاستدامة نوع من الأخذ. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: أرجو أن توضحوا لنا متى تصام الثلاثة الأيام الخاصة لمن لم يجد الهدي، وهل يشترط أن يكون محرما عند صيامها وكذا السبع الأيام؟ هل
نعم.
يشترط الرجوع إلى الأهل؟
نعم. أما الصيام بدلا عن الهدي فهو للعاجز عن الهدي، بحيث أن النفقة لا تكفيه للهدي ولنفقته. أما إذا كان عنده مال لكنه يريد أن يصوم من أجل أن يشتري الهدايا ويوزع الهدايا على الناس، فلا يجوز له أن يصوم. فإن كان لا يجد، كان فقيرا ولا يجد وسيتمتع، فمتى يصوم الثلاثة الأيام؟ أصح أقوال أهل العلم أنه يبدأ في صيامها إذا اعتمر عمرة التمتع فإنه يبدأ بالصيام. فلو فرضنا مثلا أنه ذهب إلى العمرة في أول شوال وسيبقى في مكة، من ذاك الوقت يشرع له أن يصوم الثلاثة أيام ولو في شوال. فلو فرضنا يا أخي أنك ذهبت بالعمرة في يوم الثاني من ذي الحجة، في يوم العشرين من ذي القعدة، وأنت تريد أن تتمتع وليس عندك نقود، فوصلت إلى مكة واعتمرت، يشرع لك أن تصوم الثلاثة أيام. والفقهاء يقولون: ويستحب أن تكون قبل يوم عرفة، هذا مستحب، ولا يشترط لها أن يكون الإنسان محرما، لأن المقصود في الحج يعني في زمان الحج في أشهر الحج. وأما السبعة فالمقصود إذا رجع الإنسان من مكة ولو لم يصل إلى بلده، يعني لو أن الإنسان رجع من مكة إلى المدينة وسيبقى فيها 10 أيام أو كذا، وقال الآن أنا فارغ من الشغل وإذا ذهبت إلى بلدي هناك عندي شغل وعندي شواغل قد لا أستطيع الصوم، فأراد أن يصومها فله أن يصومها. فالمقصود إذا رجع من مكة جاز له أن يصوم السبعة ولو لم يكن في بلده.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 5 صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. ذكر أنه في صحيح الترغيب والترهيب.
نعم.
يقول: ألا يعتبر هذا الحديث مخرجا للصلاة من الآية كما أخرج الحديث الآخر الزكاة؟
لا، لأن الحديث بهذه الرواية وبالروايات الأخرى لا يقصد به ذات الصلاة، وإنما المقصود به المحافظة على حق الصلاة، فحافظ على ركوعهن وسجودهن وخشوعهن ولم يضيع من حقهن شيئا استخفافا بهن، هذا قد أتى بالحق.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، في الحلقة الماضية أو في الدرس الماضي انقطع السؤال دون إفهام الإجابة فيما يتعلق بهل أفضل الحج أم الزواج، فهل لا أتمتم؟
نعم، كان هناك سائل سألنا فقال: أيهما الأفضل، أن يحج الإنسان أو يتزوج؟ وقد كنت وقفت عند قولي إن النكاح تلحقه الأحكام الخمسة، فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما. فيكون واجبا إذا خاف الإنسان على نفسه الزنا وكانت عنده قدرة على الزواج، فإنه يجب عليه أن يتزوج ولو كانت عنده زوجة، ولو كانت عنده زوجة وكانت لا تعفه ويخاف على نفسه الزنا ويرى من نفسه تطلعا إلى الحرام وعنده قدرة على أن يتزوج ثانية، فإنه يجب عليه أن يتزوج. وقد يكون مستحبا، وذلك إذا لم يخف الإنسان على نفسه الزنا وكانت عنده قدرة على النكاح بدنية ومالية، لا يخاف على نفسه الزنا لكن عنده قدرة على النكاح، فيستحب له أن يتزوج سواء الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة ما دام عنده قدرة، لأن في هذا تكثيرا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو أمر مستحب. فإن كان الإنسان لا يخاف على نفسه الزنا ولا يرجو الولد، لا يخاف على نفسه الزنا ولا يرجو الولد، إما لكبر سنه لا يرجو أن يلد لمثله، وإما لمرضه لا يرجو الولد، فإن النكاح في حقه مباح بشرط أن يخبر المرأة، أن تكون المرأة على علم بحاله. والمرأة قد تتزوج رجلا يعني ليس عنده قدرة على النكاح رغبة في صلاحه وأن يكون سببا في دخولها الجنة وأن يكون زوجا لها في الجنة، هذا مباح. وقد يكون مكروها، وذلك إذا خشي الإنسان من التعدد أن يقع في مكروه، إذا خشي مثلا إذا تزوج ثانية أن ينشغل عن طلب العلم، فالنكاح نكاح الثانية في حقه مكروه، لأن الانشغال من طلاب العلم عن طلب العلم مكروه. وقد يكون محرما، وذلك إذا علم الإنسان من نفسه أنه إذا عدد لا يعدل، علم من نفسه ويعرف نفسه أنه إذا تزوج ثانية لن يعدل بينهما، فيحرم عليه أن يتزوج الثانية، لأن شرط نكاح الثانية العدل. لكن هذا الكلام يا إخوة إذا كان هذا صحيحا نقول يحرم عليه إذا كان يخاف من نفسه فعلا عدم العدل لوجود قرائن. أما ما يشيع بعض الجهل اليوم من أن كل إنسان لا يستطيع أن يعدل فهذا هدم للشرع، بل الأصل في الناس العدل أو المقاربة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا. لكن إذا علم الإنسان من نفسه هو بقرائن ظاهرة أنه لا يستطيع العدل فإنه يحرم عليه أن يعدل. فهذه الأحكام الخمسة. ونحن كنا نقول إذا كان النكاح واجبا على الإنسان ولا يتعارض مع الحج فيمكن أن يحج ويتزوج فليفعل الاثنين. لكن إذا فرضنا أن النكاح كان واجبا عليه ولا يستطيع أن يحج وينكح، إما أن يصرف المال هنا أو هنا، فإنه يصرفه في النكاح ولا يحج. أما إذا كان الحج مستحبا والنكاح مستحبا، حج الفريضة والآن النكاح مستحب والحج مستحب، فإنه يفعل الأفضل الأصلح فيما يظهر له بحسب اجتهاده في المسألة. وما عدا هذا فلا شك أن الحج مقدم عليه. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل قضية الركعتين من الميقات بعد الإحرام ما حكمهما؟
هل للإحرام سنة تخصه؟ بعض أهل العلم يقولون إن هناك سنة يسن أن يصلي ركعتين، وبعض أهل العلم يقولون ليس للمواقيت سنة إلا ميقات المدينة، ليس من أجل الحج وإنما من أجل المكان، لأن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم صلي في هذا الوادي المبارك، فيقولون هذا خاص بالمدينة. بعض أهل العلم يرون هذا، والمختار عندي والله أعلم أنه ليس للإحرام صلاة تنشأ من أجله، لكن المستحب أن يكون بعد صلاة مشروعة بغيره. يعني مثلا إذا جاء الإنسان وأدرك الفريضة في ذي الحليفة يصلي معهم الفرض ويحرم بعد الفرض أحسن. ذهب بعد العشاء ولم يوتر، يوتر في ذي الحليفة ويحرم بعد الوتر. أو دخل المسجد لغرض فيصلي تحية المسجد ويحرم عقبها. أو يتوضأ ويصلي سنة الوضوء فإن للوضوء سنة بعده ويحرم عقبها. أما ما يفعل بعض إخواننا من إنشاء صلاة للإحرام، بمعنى أنه قد يصلي الفرض في مسجد الحليفة ثم يقوم ويوتر إن كان بعد العشاء ثم يقوم ويصلي ركعتين من أجل الإحرام، فهذا ليس بمشروع فيما يظهر لنا، وإنما المشروع أن يكون إحرام الإنسان عقب صلاة مشروعة أصلا، هذا الذي يظهر لي في المسألة.
أحسن الله إليك. يسأل عن المرور بزمزم بعد الطواف، هل هو لازم؟
لا، هو سنة فيه زيادة أجر، لكن إذا كان فيه مشقة فالسنة عند حصول المشقة في المخيرات أن يختار الأيسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فإذا كان هناك مشقة عليك في الذهاب إلى زمزم بعد الطواف فإنك تتركه، وفي ذلك خير إن شاء الله. نعم.
يقول حكم الصيام يوم عرفة للحاج؟
صيام يوم عرفة مستحب لغير الحجاج، أما الحاج فعند جمهور أهل العلم يكره له أن يصوم لأنه مشغول بما هو أعظم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا حتى يتمكن من التفرغ والتضرع والذكر، فهذا يوم الذكر ويوم الدعاء، فيكره للحاج أن يصوم يوم عرفة عند جمهور أهل العلم.
أحسن الله إليكم فيما يتعلق بالمخيط. يقول الحذاء هل يجب أن يكون مجرد من المخيط؟
جيد. المخيط يا إخوة المقصود به عند الفقهاء ما فصل للعضو وأحاط به، ما فصل للعضو وأحاط به وليس الذي فيه خيط. فقد تلبس المخيط ولا خيط فيه، وقد تلبس ما فيه خيط ولا يكون مخيطا. فالذي مثلا بالنسبة للرجل الذي يلبس الشراب المنسوج، الجورب المنسوج الذي ليس بمخيط وإنما منسوج نسجا مدخول في بعضه، لبس المخيط لا خيط فيه، المقصود به هذا أنه المخيط. والذي يلبس الحزام الذي فيه الخيط أو يلبس الحذاء أعز الله الجميع الذي فيه الخيط لم يلبس مخيطا. فالمخيط هو ما فصل للعضو وأحاط به، سواء في اليدين أو في الرجلين أو في الثوب، سواء كان ظاهرا أو خفيا، سواء كان السروال الطويل أو كان التبان أو نحوه، فهذا مخيط لأنه مفصل عنه. ولذلك يا إخوة بعض الحجاج اليوم يلبسون المخيط وهم لا يعلمون، وقد يكونون حاملين لبعض الفتاوى الخاطئة في الباب. الآن هناك ابتدعوا ما يسمى بحفاظ الحاج، وهي قطعة من اللباس كالسروال لكنها ليست مخيطة، تربط ربطا. بعض الحجاج اليوم يلبسون المخيط وهم لا يعلمون، وقد يكونون حاملين لبعض الفتاوى الخاطئة في الباب. الآن هناك ابتدعوا ما يسمى بحفاظ الحاج، وهي قطعة من اللباس كالسروال لكنها ليست مخيطة، تربط ربطا من الأمام والخلف تستر العورة. وهذه لا داعي لها أولا، وهي مخيط ثانيا. لا داعي لها لأن أشد الناس حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تجرد ولبس الإزار والرداء فقط، ووالله مهما بلغت لن تكون كحيائه صلى الله عليه وسلم، ومهما بلغت لن تكون محتاطا لنفسك كاحتياطه صلى الله عليه وسلم. ويسعك ما وسعه، ويكفيك أن تكون على خلقه، ويكفيك أن تكون على عمله. وثانيا هي من المخيط لأنها تحيط بالأعضاء كإحاطة التبان، السروال الصغير. فنقول لا يجوز لبس هذه التي تسمى بالحفاظ من هذا، من هذا الباب، فليتنبه لهذا. ايضا انبه الى قضية يسأل عنها اخواننا كثيرا، وهي مسألة الحزام، هل يكون على الجلد او يكون على اللباس؟ واذا كان على الجلد او اللباس هل في فدية؟ نقول الحزام يوضع على الجلد او يوضع على اللباس بلا حرج ولا فدية فيه. وما ذكره بعض متأخر المالكية من التفريق بين وضع الحزام على الجلد واللباس لا دليل عليه، وهو إلزام للناس بما لم يرد في الشرع. فنقول يا أخي البس الحزام الأيسر لك ولا شيء عليك والحمد لله. يقول الأخ قناع التنفس أو ما يوضع للاحتياط من الجراثيم ونحوها، ما حكمه للحاج؟ هذه المسألة مبنية على حكم تخمير الوجه للمحرم، فمن قال إن تخمير الوجه للمحرم حرام محظور، يقول إن هذا القناع محظور، ومن قال إنه ليس بمحظور يقول إنه ليس بمحظور. وعندي في المحظورات أن تخمير الوجه من باب المشتبهات، ليس محظورا يقينا وليس مباحا يقينا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالنصيحة أن يترك مثل هذا القناع وأن يعلق القلب بالله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لكني لا أقول إنه من محظورات الإحرام. نعم.
أحسن الله إليك. يقول أحسن أصدقائي توفي والده ولم يحج، وعلما بأن الصديق لم يحج هو الآخر ويريد أن ينيبني عن والده، فما الحكم؟
على كل حال إن كنت حججت عن نفسك وتريد أن تبر صديقك وكان والد صديقك مؤمنا مصليا فحج عنه إن شئت، أما إذا كنت لم تحج عن نفسك فحج عن نفسك. كذلك إذا كان والدك لم يحج فقدم والدك، إذا كان والدك لم يحج ووالد صديقك لم يحج فقدم والدك. لا أقول يجب، لكنه الإحسان والبر أن تقدم الوالد. أما إذا كان والد صديقك لاهيا والعياذ بالله ولم يكن مصليا فلا تحج عنه لأنه لا ينفعه. نعم.
يقول سال حكم البدء بسجود الشكر عند رؤية الكعبة قبل الطواف، هل هو جائز؟
هذا بدعة. أن يخر الإنسان ساجدا إذا رأى الكعبة هذه بدعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الكعبة وما خر ساجدا وهو داخل لها بإحرامه. كذلك ما يفعل بعض الحجيج من أنه يرجع بظهره ويخرج من الحرم بظهره، فهذا أيضا من البدع المحدثة. وإنما إذا دخلت بيت الله فالشكر أن تطوف به كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل هل يجوز للمحرم الذهاب للملتزم بعد إكماله السبع والدعاء هناك؟
إذا تيسر للإنسان أن يلتزم، والملتزم يا إخوة ليس الباب، ليس الباب، وإنما ما بين الباب والحجر، ما بين الباب والحجر هذا هو الملتزم. إذا تيسر الإنسان أن يلتزم فهذا ثابت، لكن في هذه الأزمان في مشقة، في مشقة. ويجب أيضا أن لا يكون هناك اعتقادات. بعض الناس يعتقد في باب الكعبة أنه إذا مسه بيده أو بثوبه أو بنحوه يتسع رزقه، وليس هذا بشيء، بل هو من البدع المحدثات. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هل مس الحجر والدعاء هذا مر، يقول من كان عليه دين هل عليه فدية، هل عليه هدي إذا كان متمتعا؟
إذا كان على الإنسان دين في البلد ومعه نقود هنا تكفي الهدي، نقول هذا الدين الذي في البلد هل هو حال أو مؤجل؟ فإن كان مؤجلا في أقساط فهذا لا يمنع الهدي بل يجب عليه الهدي. أما إذا كان حالا يطالب به فهذا من نفقاته، فإن كان ما عنده زيادة، ليس عنده زيادة على سداد الدين، فهذا وإن كان معه الآن نقود هذا فقير ويصوم، ينتقل إلى الصيام، لأن هذا المال الذي معه من أجل سداد الدين. لكن ليحذر تمام الحذر من الحيلة، أنه في مكة يقول والله أنا مدين وإذا عدت سأسدد الدين وكذا، فيقول له المفتي صم فيصوم، فإذا جاء المدينة اشترى هدايا، هذا لا ينفع، فإن الهدايا ليست مسقطة للهدي. نعم.
أحسن الله إليك. يسأل عن الرمل وكذلك الهرولة بالنسبة للمرأة.
ليس على المرأة شيء من ذلك.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: إذا أحرم رجل بالحج ثم بدأ له أن لا يحج، هل يجوز له أن يفسخ هذا الإحرام بعمرة ويرجع من الحج؟
سيأتي إن شاء الله في درس الغد أن الإحرام إذا دخل فيه الإنسان وجب عليه أن يتمه، ولا يجوز للإنسان أن يفسخه إلا لنسك كما سيأتي إن شاء الله. فكانوا مثلا دخل في الحج ثم أراد أن يتخلص منه فيقلبه إلى عمرة من أجل أن يتخلص من الإحرام، فهذا لا يجوز. أما إذا قلبه إلى عمرة رغبة في الأجر في الأفضل ثم احتاج إلى السفر، إنسان أحرم بالحج ثم نصحه طالب علم فقلبها إلى عمرة، قلب الحج إلى عمرة، بعدما طاف ساعة قصر لبس ثيابه جاءه اتصال من البلد لابد أن يرجع، هذا الحمد لله لا بأس أن يرجع، لكن أن يفسخ الحج إلى العمرة حيلة من أجل أن يتخلص من النسك الذي لزمه فهذا لا يجوز.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم الذي يقضي النهار كله إلى المغرب في مسجد نمرة في يوم عرفة؟
مسجد نمرة يا إخوة جزءان، الجزء المقدم منه خارج عرفة ليس من عرفة، وأكثره من عرفة، فإذا دخلت المسجد وتيقنت أنك في عرفة والعلامات واضحة جدا فابقى لأنك في عرفة وفي سنة ولا حرج والحمد لله، لكن انتبه للحدود جيدا. فإذا كان الإنسان متيقنا أنه في داخل المسجد أنه في الجزء الأكثر الذي هو من عرفة فلا حرج عليه والحمد لله أن يبقى إلى المغرب حتى يخرج من عرفة. نعم.
يقول هذا السائل: أحسن الله إليكم، أنا تاجر أسافر 3 مرات في الأسبوع وأقطع مسافة 855 كيلو غرام في كل سفر،
كيلومتر.
نعم. يسأل عن الجمع والقصر.
أسأل الله عز وجل أن يوسع أرزاق المسلمين وأن يجعل الأموال خيرا للمسلمين، وأن يعلم كل مسلم في ماله ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الإنسان: مالي مالي، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. أخونا هذا يقول إنه تاجر ويسافر وقد ذكر مسافة طويلة، نقول: لو كنت تسافر في كل يوم هذه المسافة فلك أن تقصر ولك أن تجمع، وإذا كان في رمضان فلك أن تفطر والحمد لله، فحالك هذه تبيح لك القصر وتبيح لك الجمع والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: جزاكم الله خيرا، أنا حاج شاب في السن، نويت الحج لوحدي حتى أستطيع القيام بهذه الفريضة على صفة حج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد التقيت بالفندق بحجاج كبيرين في السن وطلبوا مني الحج معهم، لكنهم لا يفقهون شيئا في العبادات ولا يفرقون بين الطواف ورمي الجمار، وهم مرضى ولهم شركيات كثيرة، فأنا خائف أن يعيقوا حجي، فما الحكم؟ هل أتركهم أبقى معهم؟
أولا نقول: ليس من المستحب أن تحج منفردا لنفسك، لأنك لا تدري ما يعرض لك وما قد تحتاجه، والرفقة خير والجماعة خير، فالحرص على الجماعة أفضل من أن تقول: أنا أريد أن أحج بمفردي من أجل أن أطبق السنة. حج مع إخوانك واحرصوا على السنة. وأما قولك إن هناك إخوانا لي من بلدي كبارا في السن يريدون أن أحج معهم وعندهم أخطاء وعندهم شركيات وأخاف أن يعيقوا حجي، نقول بل ذهابك معهم الآن قد يتعين. إذا علمت أنهم يقعون في شركيات فواجب أن تخرجهم إلى التوحيد وأن تدعوهم وأن تجتهد في هذا. والحج فرصة، الإنسان مقبل إلى الله، ففرصة أن تعلمه التوحيد، أن تبين له دين الله. المشرك خارج من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، تدخله في ملة محمد صلى الله عليه وسلم، والله خير لك من الحج. ولو فرضت أنك قصرت في السنة في الحج، لو فرضت أنا أنك قصرت في السنة في الحج لكنك تمكنت من منعهم من الشركيات، فقد أتيت بخير عظيم أعظم مما لو طبقت السنة في الحج، لو فرضنا هذا. فأنا أنصحك يا أخي أن تحج مع إخوانك وأن ترفق بهم وأن تظهر لهم أن التزام السنة خير كله، خير في الأخلاق، خير في المعاملة، خير في الرفق، خير في التوحيد، خير في كل شيء، حتى تكون سببا لكونهم موحدين، لكونهم على السنة، ولتكون سببا أيضا في صحة حجهم. فإنك إن دللتهم على الخير وكنت سببا في صحة حجهم لك أجر حج كل واحد منهم، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. فالنصيحة النصيحة أن تفوز بهذه الغنيمة وأن تحرص على هؤلاء الإخوة. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: هل طواف الوداع فيه صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم؟
قلت هذا، نعم فيه صلاة ركعتين، كل طواف سبعة أشواط فيه صلاة ركعتين حتى في طواف الوداع. نعم.
يقول هذا السائل: أيهما أفضل للحاج المتمتع، الحلق أو التقصير؟
في العمرة الأفضل التقصير، وفي الحج الأفضل الحلق، يعني بالنسبة للمتمتع. نعم.
يقول هذا السائل: هل لبس المخيط وتغطية الرأس بملاصق يعتبران محظور واحد أو محظوران؟
لا، محظوران. من لبس الطاقية أو العمامة ولبس القميص فقد جاء بمحظورين، فعليه فديتان كما سيأتي إن شاء الله.
يقول: هذا أفيدونا بعلامات الحج المبرور.
العلامات سابقة ولاحقة، أما السابقة فأولها انشراح الصدر للعمل ومحبة السنة في العمل والحرص على التوحيد وكراهة الذنوب السابقة، فهذه من علامات البر المتقدمة، أن يجد الإنسان في نفسه انشراح صدر للحج، فهو ليس مقبلا بغيظ ولا بكراهة، بل هو مقبل بانشراح وفرح. أن يكون محبا للسنة فيبحث في أسئلته ما الذي فعله محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه من علامات البر. أن يكون محبا للتوحيد حريصا عليه متخلصا من أدران ماضية، لا دعاء لا استغاثة، كله انتهى. أن يكون كارها لمعاصيه السابقة وهو مقبل على الحج، إذا تذكر المعصية ضاق صدره وسأل الله أن يغفر له، فهذه من العلامات السابقة. وفيه علامات واقعة أثناء الحج، منها تيسره له ومنها حرصه على أدائه على الوجه الكامل في أثنائه. وعلامات لاحقة، وهي أن يجد الإنسان في قلبه تغيرا عما كان قبل الحج، فلا يكون حاله بعد الحج كحاله قبل الحج، بل يجد إيمانا ويجد نشاطا ويجد رغبة في الخيرات. سأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للحج المبرور. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: حولت مبلغا ماليا إلى بلد آخر بحيث دفعت المبلغ بالريال ووصل إلى البلد الآخر بعملته ولم أقبض الصرف، إنما قبضت وصلا فيه الصرف كل المعلومات، وأعطيت المبلغ مقابل وأعطيت البنك مبلغا مقابل هذه الخدمة، فهل هذه المعاملة ربوية؟
هذه مسألة الحوالات مسألة كثرت في هذا الزمان،
وسأفصل حكمها إن شاء الله عز وجل تفصيلا، لأن الحوالات ليست على صورة واحدة وليست على حكم واحد. فإن كانت الحوالة بما يسمى بالحوالة السريعة سبيد كاش أو غيرها، حوالة مباشرة،
وبارك فيك
الحوالة السريعة، وهذه لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون للإنسان حساب في البلد الآخر يحول إليه، وهذه جائزة. لماذا؟ لأن الصرف والقبض وقع في مجلس واحد، فعندما تعطيه النقود بالريال ويصرفها لك مثلا بالدولار ويحولها إلى حسابك، مباشرة تدخل في حسابك وأنت موجود في المجلس، فقد حصل القبض في حسابك وأنتما في مجلس العقد، فهذه جائزة. الحالة الثانية أو الصورة الثانية أن لا يكون للإنسان حساب في البلد الآخر، وإنما يحول على فرع هذا البنك ليراجع زميله أو أخوه ويقبض المال، وهذه الصورة عندي جائزة أيضا، لأن القبض حاصل فيها بالقوة أي بالقدرة، فإن وكيلك أو أخاك لو كان واقفا عند الفرع الآخر واتصلت به بعد الفراغ من التحويل مباشرة يستطيع أن يقبض النقود. فالقبض حصل إما بالفعل إذا كان موجودا، أو بالقوة التي هي القدرة على القبض إذا كان لم يكن موجودا في الفرع. أما الحوالة المتأخرة التي لا تذهب مباشرة بل تتأخر ليوم أو يومين أو ساعات، المهم أنها تتأخر، فهذه لها صورتان. الصورة الأولى أن تقبض من البنك شيكا، تعطيه الريالات ويحولها إلى الدولارات ويعطيك شيكا ترسله إلى البلد ليصرف به هناك، واضح؟ وهذا أيضا جائز، لأن قبض الشيك يقوم مقام قبض النقود، لأن القبض أمر موكول إلى العرف، فإذا قبضت الشيك بالدولارات مثلا فكأنك قبضت الدولارات، فلا إشكال في هذا وهذا جائز. أما إذا كانت الحوالة تتأخر، وهذه الصورة الثانية، ولا تقبض شيكا وإنما تقبض ورقة وسندا فيه إخبار بالمعاملة، فهذا لا يجوز وهو حرام، لأنه تحصل المصارفة فيه بدون قبض، والمصارفة بين العمل يشترط لصحتها القبض وإلا كانت ربا. ففي الصورة الأخيرة التي معنا لا يوجد قبض لا بشيك ولا بتحويل مباشر سريع، فهذه لا تجوز، وإنما الواجب أن تعطيه النقود ويعطيك العملة دولارات مثلا، وبعد أن تستلمها تعطيه الدولارات وتقول حولها لي ويحولها لك، أما بدون قبض فهذا لا يجوز ويكون من باب الربا. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: هل صحيح أن الخلاف رحمة؟ أرجو التبيين.
الأصل الاجتماع والرحمة في الاجتماع، وأما ما يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلاف أمتي رحمة، فهذا لا أصل له ولا يثبت حديثا، لكن قاله بعض العلماء، والخلاف أصله ليس رحمة، وإنما الرحمة في الاجتماع، ولا يمكن أن يكون الاجتماع إلا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة. وكما قال الإمام مالك رحمه الله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، فالاجتماع على الكتاب والسنة والتوحيد على ضوء فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم هو الرحمة، والخلاف عن هذا عذاب. ووالله إن الحج لا يدلنا على هذا دلالة واضحة، فإنه لا يسع الأمة من الأقوال إلا ما استند إلى الكتاب والسنة. أما لو أخذنا مثلا بالمذاهب سنتفرق، هذا يفعل شعيرة وهذا يفعل شعيرة وهذا يفعل شعيرة، ولا يمكن أن نجتمع. لكن لو أخذنا من كل مذهب القول الذي وافق الكتاب والسنة، أولا احترمنا الأئمة الأربعة جميعا فلم نهدر واحدا منهم، وكلهم محترمون عند أهل السنة والجماعة، الإمام أبو حنيفة رحمه الله، والإمام مالك رحمه الله، والإمام الشافعي رحمه الله، والإمام أحمد رحمه الله، كلهم محترمون عند أهل السنة والجماعة، ولهم فضلهم ولهم شأنهم، وهم كانوا يختلفون لكنهم ما كانوا يتفرقون. فكان الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله يختلفان في كثير من المسائل، لكن الإمام أحمد يقول إذا أردت العلم فالزم هذا، ويشير إلى الشافعي، والإمام الشافعي يقول قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. ونحن عندما نأخذ من كل مذهب بما وافق الدليل، أولا نجتمع، ثانيا نقدر الأئمة جميعا ولا نسقط إماما من أئمة أهل السنة، وهذا هو الذي ينبغي. والخلاف قد يكون رحمة في جهتين، الجهة الأولى في المسائل الاجتهادية التي ليس فيها نص، فالخلاف فيها رحمة لما فيه من السعة، لأن المسألة الاجتهادية ليس فيها نص، فالذي أخذ بهذا وأخذ بهذا فيها سعة. وقد يكون رحمة من جهة مناقشة القول لبيان الحق، فيكون رحمة لأنه من وسائل إظهار الصواب، عندما يناقش القول الآخر يكون ذلك سببا لإظهار الحق. ولذلك نقول الاجتماع هو الرحمة، ورأس الاجتماع الاجتماع على الكتاب والسنة على ضوء فهم سلف الأمة، والاجتماع على ولي الأمر المسلم، فإن الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. والأصل في الخلاف أنه لا رحمة فيه إلا في المسائل الاجتهادية، فإن فيه رحمة من جهة سعة الأقوال. ولو قلنا إن الاختلاف رحمة لقلنا إن النصوص عذاب، انتبهوا، لو قلنا إن الاختلاف رحمة لقلنا إن النصوص عذاب، لأن النصوص ليس فيها اختلاف، ولذلك لا نقول إن الاختلاف رحمة على إطلاقه، فلينتبه لهذا. نعم.
بارك الله فيك. يقول هذا السائل بعض العلماء قيدوا جواز المرور بين يدي المصلي بالضرورة الشديدة للمار كقضاء الحاجة ولو كان في حال الزحام، وإلا فإنه ينتظر أو ينتقل إلى صف آخر، وبعضهم قيدها بالحالة العامة والزحام لوجود المشقة ولو لم تكن الحاجة إلى المرور شديدة.
نعم.
فما الصحيح؟
هذا الإسلام دين رحمة ودين عدل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المرور بين يدي المصلي وقال إنه شيطان، إن المار بين يدي المصلي شيطان، وأمر المصلي إذا اتخذ سترة أن يدفع من يمر بين يديه وأن يقاتله أي يمنعه بقوة. لكن إذا اشتد الزحام في المسجد فقد نص أهل العلم على أنه يستثنى، سواء كان في المدينة أو في مكة أو في سائر بلدان المسلمين. وما ضابط الاستثناء؟ ما ضابط الزحام؟ إذا كان يوقع في الحرج، وهو المشقة الخارجة عن المعتاد. الحرج هو المشقة الخارجة عن المعتاد، فما يوقع في المشقة الخارجة عن المعتاد مرفوع عن هذه الأمة وليس من الدين. الله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، والله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولذلك يقول المحققون إن من علامات البدعة أنها توقع في الحرج، من علامات البدعة أنها توقع في الحرج وفيها مشقة شديدة. والله عندما نرى بعض أفعال المبتدعة نرى الحرج بعينه، ففي بعض الأذكار لا تدري كيف يخرجها هذا المبتدع من حلقه بطريقة لا شك أنها صعبة وأنها شاقة، وقد يتمايلون وقد يتراقصون وقد مما فيه حرج كثير. فإذا كان وقوف الإنسان في المسجد يوقعه في المشقة الخارجة عن المعتاد لشدة الزحام، ولا يستطيع أن يتقي لأن الجميع يصلون كل واقف، فإنه يرخص له في المرور ولا يشرع للمصلي أن يمنعه إذا مر. أما حال عدم المشقة فلا يجوز أن يمر بين يدي المصلي لا في المدينة ولا في مكة. نعم.
أحسن الله إليك. يقول
فليس الأمر منوطا بالضرورة، وإنما معلق بالمشقة الخارجة عن المعتاد. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل ما هو الفرق بين البدعة والسنة الحسنة والمصلحة المرسلة؟
السنة ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما البدعة فكل أمر مخترع ينسب إلى الدين، سواء كان اختراعه في أصله أو في وصفه. اختراعه في أصله أن يكون الشيء من أصله مخترعا، كقوله ذكر الله به، هذا مخترع في أصله، ولم يرد في الشرع ذكر الله بكلمة هو. أو بوصفه، قد يكون الشيء مشروعا بأصله لكن يخترع بوصفه، ذكر الله بقول لا إله إلا الله مشروع بأصله، لكن كون الإنسان يلزم نفسه في كل يوم أن يقول 5000 مرة لا إله إلا الله، هذا بدعة، لأنه ألزم نفسه بعدد لم يرد. كون الإنسان مثلا يلتزم أن يذكر الله على صفة معينة فيقول أنا في كل يوم أقول لا إله إلا الله 1000 مرة مثلا وأنا قائم، فيلتزم صفة القيام، أو وأنا واضع اليمنى على اليسرى، فهذا بدعة بالوصف وهو أمر مخترع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب هل هناك بدعة حسنة؟ لا، لأن إذا قلنا إن هناك بدعة حسنة فنحن نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول نحن أعلم منك والعياذ بالله، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبه دائما وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يردد هذا في الخطب: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والرسول صلى الله عليه وسلم عربي، وكل من أقوى ألفاظ العموم، فيقول كل بدعة ضلالة، ويقول في الحديث الآخر: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. إذن هل هناك بدعة حسنة؟ الجواب لا. نقول كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. هل هناك سنة حسنة؟ نعم. والسنة الحسنة هي ما كان مشروعا ثم نسيه الإنسان فأحياه، نسيه الناس فأحياه مسلم، أو استمر العمل به أصلا، هذا سنة حسنة. فقول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه، في أي شيء قالها؟ عمر رضي الله عنه جمع الناس على قيام الليل في رمضان على التراويح، فلما خرج وجد الناس قد انتظموا مع إمام واحد وانتظم أمرهم، قال: نعمة البدعة هذه، لأنها سنة حسنة. وسماها بدعة لكونها جديدة على الناس، لأن البدعة في اللغة هي الأمر الجديد، لكنها ليست جديدة في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس يوما في رمضان، ثم صلى بهم في اليوم الثاني فكثر الناس أصبحوا يتسامعون. رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي القيام بالناس في المسجد فكثروا، فصلى بهم في اليوم الثاني، وفي اليوم الثالث أو اليوم الرابع لم يخرج إليهم، ثم قال لهم: أما إني قد علمت الذي صنعتم، وما منعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فخاف لو استمر يصلي بهم أن يصبح فرضا ولا يطيقه الناس. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهب هذا الخوف، لأنه لن يفرض شيء. لكن أبا بكر رضي الله عنه كان مشغولا بحروب الردة ونحوها، فلما جاء عمر رضي الله عنه أحيا هذه السنة، ثم قال: نعمة البدعة هذه، أي نعم الأمر الجديد على الناس، وهو سنة حسنة، لأنه أحيا سنة. فيجب أن يفهم هذا. وأما المصلحة المرسلة فهي ما سكت عنه الشرع وكانت فيه مصلحة وليس في مقام التعبد. ثلاثة أمور: سكت عنه الشرع، يعني ما جاء فيه نص، وكانت فيه مصلحة، وليس في مقام التعبد، ليس في إنشاء عبادة، كإنشاء المدارس. إنشاء المدارس النظامية الموجودة اليوم مصلحة مرسلة، الشرع سكت عنها وفيها مصلحة ولا شك، وليست في مقام إنشاء عبادة من العبادات، فهذه هي المصلحة المرسلة.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: ما حكم لبس الساعة التي من الفضة والخاتم والنظارة الشمسية للمحرم؟
لبس الساعة سواء من الفضة أو من غيرها، والنظارة والخاتم للمحرم جائز ولا حرج فيه. وقول إن المحرم لا يلبس النظارة أو لا يلبس الخاتم أو لا يلبس الساعة قول غير صحيح. وأما لبس الساعة من الفضة فمحل نظر بالنسبة للرجل، فبعض أهل العلم يلحقونها بالخاتم ويرون أنه لا بأس بها، وبعض أهل العلم يمنعون منها لأن فيها إسرافا، فإن الإنسان يتخذ فضة للساعة فيه إسراف والإسراف ممنوع. فبعض أهل العلم يمنعون الرجل من لبس ساعة الفضة لما في ذلك من الإسراف، وبعض أهل العلم يقول لا بأس إلحاقا بالخاتم. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: زميل لي فيه خير كثير نحسبه كذلك، لكنه يقول أنا لا أوافق السلفيين في منهجهم وخاصة قضية التعامل مع أولي الأمر، فهو يقول كيف نريد أن نبلغ الرسالة ونحن بعيدين عن مصدر القرار، أرجو منكم يا شيخ كلمة في هذا الأمر.
على كل حال يجب أن نعرف أولا ما معنى السلفي. السلفي نسبة إلى السلف، ومن هم السلف؟ هم الصحابة والتابعون والأئمة المعتبرون. فالذي يقول أنا لا أرضى بمنهج السلف يعني لا أرضى بمنهج الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة المعتبرين، ولا شك أن هذا غلط عظيم، وأن الواجب على المسلم أن يتمسك بهذا المنهج. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر أنه سيحدث في الأمة اختلاف كثير، وما مات آخر الصحابة إلا ووقع الاختلاف، ولا زال يكثر إلى يومنا. فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فمن نجا؟ ما الواجب؟ ما المخرج؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا المنهج الذي يجب أن يسير عليه المسلم. فإذا كل يناديك يقول إلي إلي الحق عندي، دع هؤلاء، هؤلاء وهابية، اتركهم، تعال عندنا. والآخر يقول إلي والآخر يقول إلي، ماذا تصنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين لك المنهج. فعليكم بسنتي، فانظروا من يتمسك بالسنة يكفي. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الخلفاء الراشدون لن يأتوا بسنة غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول افهموا سنتي بفهم الخلفاء الراشدين، ووصفهم بالوصفين ليبين لك بمن تقتدي، الرشد والهداية. والرشد والهداية في التمسك بالكتاب والسنة. إذن إلزم السنة بفهم سلف الأمة الذين هم راشدون هدى، تمسكوا بها. أمر، والأمر للوجوب. وعضوا عليها بالنواجذ، النواجذ الأضراس، يعني كأنك تعض عليها بأسنانك. لماذا؟ لأن المعلوم أن الإنسان إذا كان يمسك بشيء ويريد أن يعني لا يفقده وهناك من يجذبه منه يعض عليه بأسنانه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلموا أنكم ستنازعون السنة وسيهون أمر السنة، فتمسكوا واثبتوا. تعفي اللحية، يقولون هذا متشدد، لا تثبل ثوبك، يقولون هذا حنبلي، لا تغتاب الناس، يقولون معقد، لا تدعو غير الله ولا تستغيث بغير الله، يقولون وهابي، وهم يمدحونك في صورة الذم. فعليك أن تثبت. وتعض عليها بالنواجذ، ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم بالأمور المخترعة في كل شيء مما ينسب إلى الدين، أما الدنيا فبابها واسع، لكن إياكم والأمور المخترعة التي تنسب إلى الدين. لماذا؟ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ووالله الذي لا إله إلا هو، ما من أمر ينشأ يخالف ما كان عليه السلف مما ينسب إلى الدين إلا ويكون سببا في ضلال الأمة، ويكون سببا في تفريق الكلمة، ويكون سببا في ذلة المسلمين. ولذلك يا أخي المبارك، احرص على السنة، على فهم سلف الأمة، وكن في ذلك حبلا يجمع، ولا تكن سيفا يقطع. ولذلك يا أخي المبارك، احرص على السنة، على فهم سلف الأمة، وكن في ذلك حبلا يجمع، ولا تكن سيفا يقطع، واجمع الناس عليها، وحبب الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياك والهوى. ليس الإسلام مقطعا ولا مجزأ، فتقول أنا آخذ بالنصوص في الصلاة، في الحج، في الزكاة، في الصيام، لا إشكال عندي، لكن في السياسة لا، نأخذ بكلام المفكرين. نقول لا والله، تأخذ بالنصوص. فعندما يأتي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، تقول لا إله إلا الله، أطيعوا الله وأطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا ولي أمري ما لم يأمر بمعصية الله. عندما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، تطيع أميرك. عندما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأترة عليك، تلزم السمع والطاعة. عندما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، لا تنزع يدك من طاعة ولي أمرك لأنه فعل معصية. عندما تسمع حديث عدي رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، ولكن نسألك عن طاعة من فعل وفعل، فذكر الشر، فقال: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. عندما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي يدعون لكم وتدعون لهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قالوا أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون فيكم أمراء لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدي، وسيكون فيهم أناس قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، فيقولون أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ فيقول لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني ما داموا مسلمين. إذا سمعت هذا فإنك تلزم الطاعة، ولن يستقيم أمر المسلمين إلا بجماعة، ولا تستقيم الجماعة إلا بإمام، ولا يستقيم الإمام إلا بالطاعة، لكن الطاعة في غير معصية الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي في هذه المعصية. فلو أمر المسلم بأن يحلق لحيته لا يسمع ولا يطيع، لو أمر بأن يستمع الموسيقى لا يسمع ولا يطيع، مع بقاء الطاعة في غيرها. وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم أميرا فأغضبوه في الطريق، أغضبوا الأمير، فقال ألست أميركم؟ قالوا بلى. قال إذن اجمعوا حطبا، فأطاعوه جمعوا الحطب. قال أوقدوا نارا، فأوقدوا النار، فلما استعرت النار قال ادخلوها، فأخذ بعضهم بحجز ثيابهم يريدون أن يسقطوا أنفسهم في النار. لماذا؟ لأنهم يعلمون تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم لطاعة الأمير، لكن العقلاء منهم الحكماء قالوا منها فررنا، نحن إنما نطيع فرارا من النار، كيف ندخلها؟ فمنعوهم، فسكن غضب الأمير. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه، قال أما إنهم لو دخلوها لما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، الطاعة في غير معصية الله، أما في معصية الله فلا سمع ولا طاعة لمخلوق، لا أب ولا أمير ولا مدير ولا وزير ولا ملك، في معصية الله لا طاعة. ولذلك أنت يا أخي عندما تطيع ولي أمرك لا تطيعه سياسة، ولا تطيعه رغبة في علو المناصب، ولا تطيعه خوفا من الجواسيس والرصد، وإنما تطيعه تقربا إلى الله، عبادة، لأن الله أمرك بهذا. فيستوي عندك السر والعلن، إذا جيت عند إشارة المرور وكانت حمراء، إذا كنت تطيع طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم تبقى واقفا حتى تزول الإشارة ولو لم يكن هناك جند المرور. أما إذا كانت طاعتك من باب السياسة والخوف تنظر يمينا ويسارا، فإذا لم تر جند المرور ذهبت مسرعا. والطاعة التي تستقيم بها الأمة هي الطاعة الصادقة، الطاعة المبنية على التدين، وليس الطاعة المصالح، مرة نطيع ومرة نحرض على ولي الأمر. ولذلك يا إخواني ونحن من أقطار العالم الإسلامي ينبغي أن نفهم ديننا فهما صحيحا، نحن لا نتكلم بهذا تقربا لأحد من الناس، ولا نعمل هذا تقربا لأحد من الناس، ولكنه ديننا. أمر جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتمسك به، فإن فيه الصلاح. ووالله لو تمسك المسلمون بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة ولاة أمرهم في غير معصية الله لقامت هيبتهم في نفوس الأعداء، ولما تسلط عليهم أحد. ولذلك من أراد أن تعود العزة للمسلمين فعليه أولا أن يحرص على إحياء التوحيد والسنة، وعلى الاعتزاز بالكتاب والسنة، وعلى اعتبار أقوال الصحابة والتابعين والأئمة، وعلى استقامة طاعة ولاة الأمر في بلاد المسلمين في غير معصية الله. فإذا فعلنا هذا فلنبشر بالخير، فإن الله عز وجل وعد بنصر من ينصره، وهذا هو طريق النصر والعزة. أسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا لينة طائعة منقادة، وأن يكفينا شر الأهواء والعواطف العواصف، فإنه ما أضر المسلمين ولا أسال دماء المسلمين في أقطارهم، لا في الجزائر ولا هنا ولا في أي مكان، إلا بالعواطف العواصف والانحراف عن دين الله بما سمي كذبا وزورا دينا، وهو ليس من دين الله في شيء. ولذلك علينا أن نفقه ديننا وأن نفهمه وأن نتمسك بما جاء في الكتاب والسنة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمع قلوب المسلمين على الكتاب والسنة، وأن يكفيهم شر أعدائهم وشر أنفسهم وشر شياطين الإنس والجن، وأن يوفقنا جميعا إلى الاعتزاز بهذا الدين وإلى محبة الكتاب والسنة وإلى الدعوة إليهما وإلى نصرتهما وإلى البعد عن كل ما يخالفهما كائنا من كان قائله. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقر أعيننا بالاجتماع على التوحيد والسنة، وأن نرى المسلمين قد نبذوا الشرك بأنواعه ونبذوا البدع بأنواعها، وأخذوا يعودون إلى ما كان عليه الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم، والله أعلم.
أحسن الله إليك وبارك فيك وجزاك خيرا.
لعل في هذا كفاية.